بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. اليوم بإذن الله تبارك وتعالى يعني نكمل ما يتعلق بمسألة ظاهر ضعف الإيمان، وإزاي نبدأ نقوي إيمانياتنا شوية. وأظن بعد ما تكلمنا على الأصول العامة، المحطات السبعة اللي احنا خدناها بفضل الله الأسبوع الماضي، نبدأ نتكلم النهاردة بقى على أصول مهمة جدا بها يصلح الله سبحانه وتعالى إيمان العبد، وفي نفس الوقت تكون من باب الاستعداد لشهر رمضان بإذن الله عز وجل. من أهم الأمور وأعظم الأمور وأفضل الأمور التي بها يشرح الله سبحانه وتعالى قلب العبد ويزيد بها في إيمان العبد، هو إقبال العبد على القرآن تدبرا. ودرس النهاردة عملي، إزاي نتدبر القرآن. عايز في البداية أقول إن ما زال علماءنا بيأكدوا لينا إن أنفع العلوم على الإطلاق، أنفع العلوم على الإطلاق بعد علم العقيدة، هو علم فهم القرآن وتدبر القرآن. يقول الإمام الأصبهاني رحمة الله عليه: أشرف العلوم صناعة هي العلوم التي يتعاطاها الإنسان لفهم القرآن. أشرف علم على الإطلاق هو العلم اللي انت بتتعلمه علشان تفهم كتاب ربنا سبحانه وتعالى. ويقول الإمام ابن الجوزي رحمة الله عليه: لما كان القرآن العزيز أشرف العلوم، أشرف العلوم على الإطلاق القرآن العظيم، لما كان القرآن العزيز أشرف العلوم كان الفهم لمعانيه أولى العلوم وأفضلها. فالإقبال، لأن القرآن شريف وعظيم، فالإقبال على علم تدبر وفهم وعلم القرآن هو من أشرف العلوم أيضا. النهاردة بنقول مثلا لو حد مثلا من نسل النبي صلى الله عليه وسلم، من نسل السيدة فاطمة، من أولاد علي، بنقول ده الإنسان ده ازداد شرفا بعد إسلامه، لأن الإسلام بيزيد الإنسان شرف، ازداد شرفا لنسبه، صح كده؟ فنفس الكلام، ولله عز وجل مثل أعلى، احنا بنتكلم على صفة من صفات الله اللي هي القرآن، لأن القرآن أشرف العلوم، كان كل علم يساعد على فهم القرآن وتعلم القرآن هو أشرف العلوم. حد ممكن يقول لي طب إيه علاقة تدبر القرآن وفهم القرآن بمسألة الإيمانيات؟ يا إخواني، أعظم شيء ينفعك إيمانيا هو قلبك، وأعظم شيء بينتفع به القلب هو القرآن. يقول ابن القيم رحمة الله عليه، خلونا بس في البداية كده مع شوية أصول وكلمات لعلمائنا، وبعد كده نؤصل بقى إزاي الخطوات السبع إن شاء الله اللي من خلالها لو عملناها هنقدر نفهم القرآن إن شاء الله. يقول ابن القيم رحمة الله عليه، وبالله يا إخواني ركزوا شوية، يعني ركزوا في الكلمة لأن هي مهمة جدا ومفيدة لنا جدا. يقول ابن القيم رحمة الله عليه: فلا شيء أنفع للقلب من قراءة القرآن بالتدبر، ما فيش شيء على الإطلاق نافع للقلب كقراءة القرآن بالتدبر، فإن الإنسان إذا قرأه بتفكر لا يمر على آية إلا وهو ينظر لها لأنه محتاج إليها. يبص على الآية دي بينظر لها لأنه محتاج ليها، فيجد فيها شفاء لما في قلبه فيكررها ولو 100 مرة. أنا حاسس أن أنا محتاج الآية دي جدا، فتلاقي الإنسان بدون أن يشعر عمال يكرر في الآية مرة والتانية والتالتة، فقد يكرر الآية كم مرة؟ 100 مرة ولو في ليلة. فقراءة آية بتفكر وتفهم، اسمعوا بقى بيقول ابن القيم، فقراءة آية أي واحدة بتفكر وتفهم خير من قراءة ختمة من غير تدبر ولا تفهم. ابن القيم الآن بيأكد لنا الآن، يا أولاد افهموا، يا أولاد يا أحبابي افهموا الآن، إن قراءة آية واحدة بس بتدبر أعظم أجرا عند الله عز وجل من قراءة ختمة بدون تفكر وبدون تدبر. وكان سيدنا عبد الله بن عباس بيقول لنا، بيقول: قيام ليلة بآية واحدة يتفكر صاحبها فيها أفضل من قيام ليلة. لو فضلت طول الليل بتقرأ آية واحدة بس بتفكر وتدبر وتأمل وتروي وتأني كده، أفضل بكتير من أنك تجيب القرآن كله في ليلة كاملة. ماشي يا أولاد؟ فأهم حاجة عندنا الآن مسألة أن احنا نقبل على القرآن، ولكن بطريقة تانية، مش بطريقة أن أنا عايز أخلص. ابن سعود كان بيقول رضي الله عنه: لا تهزوه هذا الشعر، ولا يكن هم أحدكم آخر الصورة. وانت بتقرأ القرآن علشان تفهم، انت بتقرأ دلوقتي في سورة مريم، يا ابني ما يكونش همك انك عايز تخلص سورة مريم، ما يكونش همك انك عايز تخلص الجزء، ما يكونش همك انك عايز تخلص الختمة. لا يكن هم أحدكم آخر الصورة
وليكن هم أحدكم تحريق القلب بالقرآن. الهم الأساسي هو تحريك القلب بالقرآن. علشان كده زي ما قلت لكم الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين الواحد منهم كان بيبقى حريص غاية الحرص إنه لو خد آية واحدة بس ويعيش معها أيام وليالي طويلة تكفيه. لذي كانت أهم حاجة موجودة عند الصحابة إن أنا أفهم وأتدبر وأعمل. خدت بالك سيدنا عبد الله بن عمر كان بينكر إنكار شديد جدا على طائفة من الناس لهم في الزمن، بيقول إنما أخذنا القرآن عن النبي صلى الله عليه وسلم وكان الواحد منا لا يأخذ الآية، ما كناش بناخذ الآية من النبي حتى يعلم حلالها وحرمها، أعرف إيه حلالها وإيه حرمها، أمرها وزاجرها. وإنه قد خلف من بعدنا خلوف، جاء من بعدنا ناس، جاء من بعدنا ناس يقرأ الواحد منهم القرآن لا يجاوز طراقية، يقرأ القرآن ويقول ختمت القرآن ختمت القرآن، ووالله لا يعلم منه أمر ولا ينفذ منه أمر، ولكن يقع في حدوده ويبتعد عما نهى ويقع فيما نهى الله عز وجل عنه. ابن عمر بينكر على الناس دي. للأسف احنا كتير مننا بيمثل النموذج ده، ان هدف الاساسي ان انا اخلص، ان لا يا جماعة مش ده الهدف، ولكن الهدف ان الآية دي فعلا تؤثر فيا. زي ما كان سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه لما قال له رجل يا أمير المؤمنين منذ ليال وأنا أبحث عن أشد آية في القرآن، أنا بقالي أيام طويلة عمال أدور على أشد آية في القرآن، أكثر آية فيها عقوبة. فضربه عمر، وبعد يومين ثلاثة سيدنا عمر عايز أعرف إيه الآية دي، فأتى به وقال ما هي أشد آية في القرآن، إبا أشد آية فيها وعيد شديد في القرآن. قال وجدتها في قول الله عز وجل من يعمل سوءا يجز به. فقال عمر والله لقد مكثنا أياما وليالي لا ينفعنا طعام ولا شراب ولا نستلذ بالنساء بسبب هذه الآية. ده واحد الآية عدت عليه كده. طب ما انتوا سمعتوها دلوقتي كده، ما احنا كلنا سمعنا الآية كده، ولكن عمر رضي الله عنه بيقول مكثنا، بيقول احنا الجيل كله جيل الصحابة كله قعد ايام وليالي لا ينتفع لا بطعام ولا بشراب ولا يستلذ بنساء، خلاص كل متعة في حياته خلاص جاء من يعكر عليه هذه المتعة، حتى نسخ الله عز وجل هذه الآية بقوله تبارك وتعالى ومن يعمل سوءا او يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله ايه. لما نزل التخفيف ان اللي يعمل سوء ويستغفر ربنا يغفر له، بيقول خلاص رجعنا بقى ناكل ونشرب تاني. هو ده كان تفاعلهم مع الايات، كان تفاعلهم مع الايات. هو عاش كويس جدا مع القرآن تدبرا، فما شاء الله انتفع كويس جدا جدا جدا، ودي من ابرز الحاجات اللي كانت بتميز جيل الصحابة رضوان الله عليهم. فعلشان كده سلفنا لما تربوا على المنهج ده كانوا بيقولون على فكرة لا خير في قراءة بلا تدبر. دي كلمة سيدنا علي رضي الله عنه، كان بيقول رضي الله عنه لا خير في عبادة لا علم فيها. يعني ايه لا خير في عبادة لا علم فيها؟ واحد بيصلي ومش عارف كيف يخشع في الصلاة، فبيقول له انت هتستفيد ايه؟ ما هو لب الصلاة الخشوع، فانت ما استفدتش حاجة. واحد مثلا بيقوم الليل ومش عارف اجر قيام الليل، فهو مش حريص على تحصيل الأجور كلها، فبيقول لا خير في عبادة لا علم فيها ولا خير في عمل ولا خير في علم لا فقه فيه. خلي واحد يتعلم تفسير وحديث ومصطلح ونحو وصرف، يتعلم العلوم دي كلها وما درسش فقه، يقول لك لا خير في هذه العلوم. ثم قال ولا خير في قراءة أي للقرآن لا تدبر فيها، ولا خير في قراءة إيه؟ لا تدبر فيها. طيب عايزين نتدبر، عايزين فعلا النهاردة يبقى معانا آليات ازاي نتدبر النهاردة. بص يا جماعة، عمركم شفتوا قبل كده فريق كورة نازل يلعب كورة من غير خطة؟ لا ده يلعب 4-4-2 او 5-3-2 او طيب اي حاجة. فمفيش فريق بينزل يلعب كورة غير لما يكون معاه الايه؟ معاه الخطة بتاعته. خدت بالك؟ ولا يكون فريق فاشل. وهكذا الإنسان، وهكذا الإنسان إذا كان بيظن في يوم من الأيام إنه هينزل يقرأ قرآن أو هيقرأ شوية قرآن بدون خطوات يمشي عليها في تدبر القرآن، مش هيعرف يتدبر خالص. أولى هذه الخطوات. بس أنا عايز في البداية أقول لكم أن تدبر القرآن هيبقى ماشي معنا في اتجاهين: اتجاه إصلاحي أولا للقلب، ثم بعد ذلك ده بنسميه تخلية، ثم بعد ذلك اتجاه آخر وهو تحلية. يعني إيه تخلية؟ أنا لو عندي الأوضة دي فيها مثلا 50 فرد، في الأوضة عندي قاعد 50 واحد، وفي 10 عايزين يخشوا، هيخشوا؟ اتفضلوا. ليه؟ المكان مزدحم، مفيش فيه مكان فاضي في الأوضة. طيب أنا أعمل إيه علشان أدخل 10 الجداد دول؟ هطلع ناس من الأوضة، صح كده؟ نفس الكلام يا إخواني، القلب لما تكون الذنوب والمعاصي مزدحمة بداخله وآجي أتدبر القرآن ممكن يدخل؟ يبقى لازم في البداية الإنسان مننا قبل أنه ينوي أنه يقرأ قرآن، المفتاح الأول للتدبر: يا ابني قبل ما تقعد اقعد في جنب، تب إلى الله عز وجل، واستغفر ربك عز وجل كثيرا، خدت بالك؟ خد وقت كده تتوب فيه إلى الله عز وجل، قوم اتوضى وصلي ركعتين، ثم بعد ركعتين استغفر، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ما من عبد يذنب ذنبا ثم يقوم فيتوضأ فيحسن الوضوء ثم يستغفر الله إلا غفر الله له. فعود نفسك دايما، خلاص مقبل على قراءة القرآن، عايز تفرغ قلبك من ذنوبه ومعاصيه، قم اتوضى كده وأحسن وضوءك وصلي ركعتين تقبل فيهما بقلبك على ربك عز وجل، ثم اقعد بعدها ولو دقيقتين اقعد كده استغفر ربنا سبحانه وتعالى. بتتم الآن أثناء عملية الوضوء وبتتم أثناء عملية الصلاة، انتهاء بمسألة الاستغفار، مسألة ايه؟ تخلية القلب من الآثام اللي موجودة فيه، تخلية القلب من الآثام اللي موجودة فيه، لأن ربنا علمنا وفهمنا وقال لنا أن من أكثر الأشياء اللي بتحجم الناس عن التفكر في الآيات أو تدبر الآيات هي قضية ذنوبهم ومعاصيهم. قال الله عز وجل: سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق. قال أهل العلم، قال أهل التفسير: يمنعهم من فهم القرآن. يعني سأصرف عن آياتي، أي سأصرفهم عن فهمها، سأصرفهم عن تدبرها، هخلي دماغهم شغالة في حاجة تانية بعيد عن التدبر تماما، أي سأصرفهم عن الفهم والتدبر. ليه ربنا صرف قلوبهم عن الفهم والتدبر؟ ليه؟ بسبب ذنوبهم ومعاصيهم، فابدأ أولا مسألة التدبر والتفهم، إنك تبعد تماما عن الذنوب والمعاصي. ربنا بيقول لنا: إنا جعلنا على قلوبهم أكنة أن، إحنا بنقرأ الآية في سورة إيه؟ الكهف. قرأتها كم مرة؟ كم مرة وقفت مع المعنى ده؟ إنا جعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه. فاللي حجب قلوبهم عن فهم القرآن وفقه القرآن هو إيه؟ ذنوبهم ومعاصيهم. فبسبب ذنوبهم ومعاصيهم تكونت هذه الأكنة على القلوب، هذا الرام بقى موجود على القلب، فحجب القلب من التفكر والتفهم. فعشان كده أنا نصحتي أن المفتاح الأول والأساسي في مسألة تدبر وفهم القرآن هو نزع الأكنة من على القلوب، نزع الأغلفة من على القلوب، نزع الأقفال من على القلوب. وهذا لا يكون إلا بتوبة دائمة، إلا باستغفار دائم. علشان كده لما بقول لك النهاردة كلمة الحسن رحمة الله عليه، يعني أكثر من الاستغفار في طرقكم وعلى موائدكم وعلى فرشكم وحيثما كنتم، فإن لله ساعات لا يرد فيه النسائل، لله ساعات الله يستجيب فيها الدعاء، تسأل ربك عز وجل شيء لا يردك أبدا. فعود لسانك دايما الاستغفار، عود لسانك دايما الاستغفار. وكان أيوب السختياني رحمة الله عليه يقول: أدمنوا الاستغفار، فإن لله ساعات يفتح فيها أبواب السماء. يعني إيه ساعات يفتح فيها أبواب السماء؟ فتخيل أسعد لحظة في حياتك إنك في يوم تقول شغال بقى أستغفر الله، تكون ساعة توافق فيها أبواب السماء مفتحة فيمحو الله عنك كل ما كان. فأول حاجة من العوائق اللي دايما بتعوق الإنسان عن مسألة فهم القرآن هي مسألة الإيه؟ ذنوب الإنسان ومعاصيه، ذنوب الإنسان ومعاصيه. الأمر الثاني نيتك في القرآن وانت بتقرأه. من أكتر الأمور اللي تفتح لك مفتاح التدبر انت نيتك ايه وانت بتقرأ القرآن. ها معلش هحربكم اسلام وانت بتقرأ القرآن نيتك بتبقى ايه؟ مش عارف حسين نيتك ايه؟ تحصيل حسنات يبقى مش هتاخد الا دي. حسام نيتك ايه؟ حسنات برضو مش هتاخد الا دي. الصحابه كان عندهم نوايا تانية اصلا لقراءه القران، كان وهو بيقرا القران له نوايا تانية. النوايا دي اسمك ايه؟ اه محمد مصطفى. النوايا دي يا محمد يا مصطفى النوايا دي ممكن تفرق كتير جدا معاك وانت بتقرا القران. في اربع نوايا ما تنسهمش، اربع نوايا ما تنسهمش. النية الاولى كانوا يقرؤون القران للعلم علشان يتعلم، كان بيقرا القران علشان ايه؟ يتعلم. فوانت بتقرا القران لعلك بتمر على حكم فقهي قول انا عايز اتعلم الحكم الفقهي هنا ايه، لعلك بتمر على قصه اتعلم القصه دي المستفاد منها ايه. كان ابن مسعود رضي الله عنه يقول اذا اردتم العلم فانثروا هذا القران ففيه علم الاولين والاخرين. بيقول لنا اهو يا جماعه لما الواحد فيكم يجي يقرا قران النيه الاولى بالنسبه لك طبعا بعد تحصيل الحسنات والتعبد لله، النيه الاولى لك هي ايه؟ انك عايز تتعلم، عايز تطلع من الجلسه دي بحاجه جديده، بمعلومه جديده، بفايده جديده. جميل. وكان عبد الله بن عمر رحمه الله عليه ورضي الله عنه عن ابيه يقول كانت الصوره تنزل علينا، صوره من القران كانت تنزل علينا فنتعلم. يبقى بينزلت الصوره علشان ايه؟ يتعلم. فنتعلم حلالها وحرامها، يتعلم ايه الحلال وايه الحرام، وامرها وزاجرها، الامر اللي فيها والزاجر اللي فيها، وما ينبغي علينا ان نقف عليه. ايه اللي ينبغي علينا من وراء الايه دي؟ قال وانه قد خلف من بعد ذلك اقوام ولقد رايت رجالا يقرا احدهم ما بين فاتحته الى خاتمته، جايب من اول القران لاخره، والله لا يدري ما أمره وما أمره وما زاجره ولا يعلم حلاله ولا حرامه. دول الناس اللي ملهمش قيمة. يا أولاد هسألكم سؤال، هسألكم سؤال، مش إحنا الصنف ده؟ مش إحنا الصنف ده؟ مين فينا قبل كده قرأ القرآن ونيته إنه عايز يتعلم حاجة جديدة؟ مين؟ والله العظيم لو بتتعلم العلم او بتقرأ القرآن بباب انك عايز تتعلم حاجة جديدة والله بتطلع بكمية معلومات لا حصر لها. يعني مثلا والله انا يمكن فين محمد، يمكن محمد قاعد معايا على طول شغالين في شوية حاجات كده رمضان، فمحمد قاعد معايا كل يوم تقريبا من العصر لحد العشاء، فانا قاعد على كتب التفسير علشان سلسلة رمضان ان شاء الله. وانا قاعد على كتب التفسير كل يوم بتتعلم حاجة جديدة. والله العظيم انت يا محمد بالله عليك في بعض الاوقات بعد ما بوقف على معنى جديد بعمل ايه؟ تلاقي فرحان. انا فعلا مبسوط، انا بص ببقى في قمة السعادة. ليه؟ انت اتعلمت حاجة جديدة. يعني اخر حاجة في قول الله عز وجل يا ايها الذين امنوا لا تأكلوا الربا، يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا ان كنتم مؤمنين. فانا بقى عمال اقرا واتدبر فيها ويا ترى، فسالت نفسي الايه دي نزلت في مين؟ انا بتعلم، انا بقرا ايه عشان اتعلم؟ يا ترى الايه دي نزلت في مين؟ فقمت فاتح كتاب التفسير وبقرا، فوجدت ان الايه نزلت في قبيلتين من الصحابه كان بينهم اموال ربويه قبل الاسلام، فلما اسلموا بعد اسلامهم بثلاث اربع خمس شهور كانت قبيله مخزوم وقبيله بني المغيره. فقبيلة بني مخزوم لها فلوس عند بني المغيرة، وقبيلة بتسلف قبيلة يعني ملايين. فبعد ما أسلموا الاتنين بيتشاوروا مع بعض، احنا عايزين فلوسنا، فبنو مخزوم بيقولوا احنا عايزين فلوسنا، بنو المغيرة قالوا طب احنا ندفع فلوس ربا في الإسلام، طب نعمل ايه؟ رفعوا الأمر للصحابي اسمه عتاب بن أسيد رضي الله عنه. عتاب بن أسيد، فعتاب بن أسيد رفع الكلام للنبي، فالنبي كتب لهم الآية اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين. فلما وصلت لهم الآية القبيلتين قاعدين مع بعض قاموا قايلين إيه؟ بل نتوب إلى الله ونستغفره ونذر ما بقي من الربا. أنا كنت قاعد ساعتها هرقص والله من شدة الفرح، أنا وقفت على علم جديد في الآية، وقفت على معنى جديد في الآية أنا أول مرة أخذ بالي منه، وقفت على مدى تأثر القرآن بالصحابة، فكنت فرحان. فأنا بالنسبة لي أصبحت الآية دي من الآيات اللي بالنسبة لي رائعة جدا جدا جدا، حبيتها فعلا لأنك اتعلمت بيها. عايز تتعلم القرآن وتحب القرآن وتتدبر في القرآن، اتعلم. خلي والله يا إخواني، والله دايما أنا وأنا بقرأ القرآن أنا دايما جنبي كتاب تفسير ابن كثير المختصر بتاع الشيخ أحمد شاكر، على طول أفتح بقرأ أقوم فاتح التفسير أخذ معنى جديد، أخذ معنى جديد. اتعلم القرآن، اقرأ القرآن من باب إنك عايز تحصل العلم، إنك عايز تحصل إيه؟ العلم. علشان كده أخذنا في أثر عبد الله بن مسعود لما كنا بنقول التخصص في الأعمال الصالحة، كان بيقول ما من سورة إلا وأنا أعلم إيه؟ أين نزلت وفيمن نزلت ولأي شيء نزلت. خدت بالك؟ هو حريص إنه يقرأ القرآن طريق الإيه؟ العلم. يا أولاد يا أولاد صدقوني والله لن تنتفعوا بالقرآن إلا إذا تعلمتموه. قال الله سبحانه أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أن هذا قل هو من عند أنفسكم. آيات قرأناها كثير جدا، ولكن بقى اللي عايز يتدبر في معناه ومفتح كتاب تفسير إيه المقصود. أولما أصبتكم مصيبة، ده كان يوم أحد لما تقتل منكم 70 يا مسلمين. قد أصبتم مثليها يعني يوم بدر لما قتلتم 70 وأسرتم 70 رحمكم الله وأسرتم 70 قلتم أن هذا إحنا ليه تقتل منا 70. فربنا قال لهم إيه؟ كل هو من عند إيه؟ يعني إيه كل هو من عند أنفسكم؟ تعرف أن من عند أنفسكم دول لما الرماة على الجبل 40 واحد من 50 خلفوا أمر النبي ونزلوا عشان الغنائم. تقرأ الآية يا نهار أبيض، ده الآية كان فيها معاني عالية جدا وأنا ما كنتش واخد بالي. فمن أهم مفاتيح تدبر القرآن قراءة القرآن بالنوايا، وعلى رأس هذه النوايا نية الإيه؟ نية العلم، إنك تعلم إنك إيه؟ تعلم ما المراد بهذه الآية. وعلشان كده أقول لكم يا أولاد دايما كونوا حريصين إن كتاب زي مختصر تفسير ابن كثير للشيخ أحمد شاكر ده جنبك على طول. كل لما تقف عليك آية ما انتش فاهمها، ما احنا قلنا احنا عايزين آية واحدة، آية ما انتش فاهمها اقرأ فيها مرة واثنين وثلاثة واربعة تلاقي سبحان الله المسألة بقى عدت معاك خلاص. خدت بالك؟ وما عدتش تيجي الدرس تقول لا ما بقيت أعلم منك، خلاص ربنا يعلمنا وإياكم يا رب. فالنية الأولى هي نية الإيه؟ نية الإيه؟ العلم. سيدنا الإمام الحسن البصري بيقول إيه؟ ربنا يا رب يرحمه رحمه واسعة، بيقول قراء القرآن ثلاثة. يلا يا ولاد نعمل على نفسنا اختبار كده، أنا بقول يا ولاد لأن أنتوا ولادي ولا تزعلوا. طب يلا يا دي أنت هو يلا سيدنا الحسن البصري كده تعالوا نعمل كده الاختبار اللي هو عمله لنا. فبيقول لنا إيه؟ قراء القرآن ثلاثة، أنت من فيهم؟ الأول قوما اتخذوه بضاعة، رايحين الطلب زيارة فجالك واحد من إياهم فأنت ما عادش فلوس، فبعد ما قلت له ما عايش فلوس قال لك لا أنا هقرأ لك بلاش مش معك فلوس خذوه فغلوه، ما أنت عايش فلوس. طب لو ظبطته إن المتقين في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر. دول اللي اتخذوا القرآن بضاعة، ربنا يا رب يعافينا وإياكم. بتوع المياتم اللي ما يتفقش معاك إلا ما يقول لك والله والله سمعتها بوداني ده، يقول له أنا هاخد مش عارف كم ألف في الساعة دي والعربية اللي هتنقلني من بلدي اللي عندكم عليكم والأكل عليكم أحسن والأكل عليكم ويكون في الأكل ده كربط. خدت بالك؟ هذه المشكلة اللي احنا بنعانيها الآن. وقوم اتخذوا القرآن بضاعة، ربنا ما يجعلنا وإياكم منهم. الصنف الثاني وقوم، خذوا بالكم، وقوم أقاموا حروفة وضيعوا حدودة. قال الحسن لا كثر الله أمثالهم. الناس اللي بتقرأ ولكن مضيع، يقول لك أنا بقرأ القرآن بس ساعة ما شفت الورقة بتاع الصلاة على النبي أنا بقرف منها، استغفر الله. يقول لك أنا بقرأ قرآن بس إحنا هنحارب الورقة دي، نعوذ بالله. لا كثر الله أمثالهم، لا كثر الله أمثالهم. خدت بالك؟ وقوم أقاموا حروفة، أهو بيقرأ ولكن ضيع حدودة. طب الصنف الثالث، ربنا يجعلني وإياكم منهم. مين بقى الصنف الثالث؟ قال وقوم عمدوا إلى دواء القرآن. ناس عمالة تدور على الدواء اللي موجود في القرآن، مش ربنا قال وننزل القرآن ما هو ايه؟ شفاء ورحمة. ناس دورت على شفاء القرآن او دواء القرآن، فوضعوه على داء قلوبهم
ده ايه؟ جزاكم الله خير. بس انا اول مره اعرف ان انت كريم قوي كده. من اشراط الساعه، من اشراط الساعه، ان الله خلق ادم كما قال صلى الله عليه وسلم، ان الله خلق ادم طوله كام؟ 60 ذراعا في السماء، فلا يزال الخلق ايه؟ الله يرحم الكوز، فاكر؟ يقول لي انا عامل لك ينسون، ده للشرب. جزاكم الله خير. وقوم عمدوا الى دواء القران، ها، فوضعوه على داء قلوبهم ونصبوا اقدامهم في محراب العباده، فهؤلاء الذين يسقي الله الارض الغيث بهم، وبهم يدفع الله الضر عن اهل الارض، وبهم ينصر على الاعداء. يبقى النيه الاولانيه في قراءه القران، وانت بتقرا القران خلي النيه الاولانيه انك ايه؟ ها، تعلم. النيه الثانيه انك تعمل. النيه الثانيه المقولة تاني، يقول الحسن: قراء القرآن ثلاثة، قوم اتخذوا القرآن بضاعة يأكلون به، التانيين أقوام أقاموا حروفه وضيعوا حدوده لا كسر الله أمثالهم، وقوم عمدوا إلى دواء القرآن فوضعوه على داء قلوبهم ونصبوا أقدامهم في محراب العبادة، فهؤلاء الذين ينزل الله بهم الغيث على أهل الأرض ويدفع بهم الضر عنهم، وبهم ينصر الله، ينصر المسلمون على الايه، او المؤمنون على ايه؟ على الاعداء. النيه الثانيه من نوايا العمل، من نوايا القران، انك بتقرا عشان تقوم تنفذ، انك بتقرا عشان ايه؟ تقوم تنفذ. ما هو انت لو حطيت في نيتك ايه العمل اللي هنا عشان اقوم اشتغل، هتلاقي ما شاء الله بالنسبه للامر بالنسبه لك بقى زي الفل، زي سيدنا دلوقتي قبيله بني مخزوم وقبيله مش ممكن. الايه نزلت خلاص يا جماعه، احنا تبنا الى الله خلاص. لن تنالوا البر حتى تنفقوا ما تحبون. سيدنا ابو طلحه الانصاري نظر ليها من باب العمل، مش هي لن تنالوا خلاص، انا الحديقه بتاعتي احلى حاجه عندي في حياتي خلاص، هي لله. وليعفوا وليصفحوا، الا تحبون ان يغفر الله لكم؟ ابو بكر يقول ايه؟ بلى احب ان يغفر الله لي، خلاص هي لله.
ان شاء الله رزق النهارده واسع ما شاء الله، ما شاء الله. ازيكم الله خير. مش بقول لكم احسن حاجه دايما في النساء ان هم مسيطرين؟ تخيل ايهاب جايب لي كوبايه ياسون قد ايه، ودول بعتين هدايا قد ايه. ربنا يخلي لنا نسائنا يا رب، ويحفظ الاخوات ويبارك فيهم يا رب، اللهم امين. طيب، يبقى النيه الثانيه هي نيه العمل. انا بقرا علشان اعمل، اقرا عشان اشتغل، خدت بالك؟ علشان كده جاء رجل إلى أبي الدرداء رضي الله عنه فقال: النبي قد جمع القرآن؟ فقال: إنما جمع القرآن من سمع له وإيه؟ وأطاع. خذ الموقف ده من اللطائف اللي أنا قرأتها في سلسلة رمضان إن شاء الله. سيدنا معقل بن يسار، خذوا بالكم من النية بتاعته. سيدنا معقل بن يسار كان له أخت بيحبها جدا، زوجها من رجل من الأنصار. بعد فترة حصلت مشكلة، قال لها: انت طالق، وطلقها. انتظر معقل ابن يسار اللي كان اكرمه بقى واحسن اليه وساعده الكلام ده، انتظر قليلا عشان لعل فتره عده يجي يراجعها. عدى الشهر الاول، في الثاني، في الثالث، ما رجعهاش، انتهت العده. بعد ما انتهت العده اراد ان الزوج يراجع زوجته مره ثانيه. هي موافقه وهو موافق، والاثنين راضيين وزعلوا على المشكله اللي حصلت وعايزين يرجعوا لبعضه ثاني. ف راح الزوج لمعقل ابن يسار بيقول له: انا عايز، ده في الفقه اسمه بينونه صغرى، يعني رجع لها بعقد جديد ومهر جديد. فبيقول: انا عايز اتزوج اختك. قال: يا لكع، احسنت اليك واكرمتك وزوجتك وما كلفتك شيء، ثم طلقتها، والله لا ازوجك اياها ابدا. فالراجل راح اشتكى للنبي الزوج، قال له: انا كنت مترضين وعايزين نرجع واخوها رفض. فانزل الله عز وجل قوله: فلا تعضلوهن، ما تضيقوش على البنات، فلا تعضلوهن ان ينكحن ازواجهن اذا تراضوا بينهم بالايه؟ بالمعروف. اذا تم التراضي بينهم خلاص ما تقفلوش عليهم. فكانت النتيجه ان لما الصحابي ده طلع جري على معقل بن يسار وقال له انا كنت عند النبي واشتكيتك فنزل قول الله فلا تعضلوهن ان ينكحن ازواجهن اذا تراضوا بينهم بالمعروف. فقال معقل بن يسار سمع لك يا ربي وطاعة، سمع لك يا ربي وطاعة، اللهم إن أشهدك أنني إن كنت قد أحسنت إليه فإنني سأزيد في الإحسان، وإن كنت قد أكرمته فسأزيد في الكرم، وإن كنت قد يعني زوجت ولم أكلفه ما لا يطيق فلن أكلفه ما لا يطيق. دي الناس اللي خدت النية الثانية للقرآن كانت نية الإيه؟ النية الثالثة نية عالية قوي، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يعيننا وإياكم عليها، وهي نية المناجاة. وأنا أتحدى أن حد فينا يكون قرأ القرآن من هذه النية. حد عملها قبل كده؟ حد عملها قبل كده؟ علشان كده ما كناش عارفين نتدبر القرآن. إن أنا بقرأ القرآن من باب أنني أناجي ربي عز وجل، أنا بكلم ربنا سبحانه وتعالى وبسمع كلام ربنا سبحانه وتعالى. قال رسول الله، أنا عارف إن الزمن زمن فتنة وإن إيماناتنا واقعة في الأرض، بس مش عند النبي. هل صليت على النبي اليوم؟ ده أنتوا قلبكم مليان غل، إيه ده؟ عليه الصلاة والسلام، عليه الصلاة والسلام، عليه الصلاة والسلام، رغم أنوف الجميع ممن يكرهون طبعا. النبي صلى الله عليه وسلم بيقول لنا بقى نية قراءة القرآن بنية مناجاة الله، الكلام مع ربنا. يقول النبي صلى الله عليه وسلم لله أشد أذنا أي سماعا إلى الرجل الحسن الصوت بالقرآن يجهر به. ربنا يعني شديد الاستماع جدا، شديد الاستماع. لله أشد أذنا للرجل حسن الصوت بالقرآن يجهر به. خد بالك، حسن الصوت يجهر به من صاحب القينة إلى قينته. شفت مثلا حفلة كبيرة جدا وجايبين مش عارف مين ومين ومين، وكل بقى عمال يسمع كده. عارف حفلات أم كلثوم زمان؟ وتشوف الرجال والستات قاعدين عاملين كده هو، وبيسمعوا كده هو، وكل مطقطق ودانه كده. والله أنا كنت كل ما أشوف المشهد ده أقول معقوله ولو في حد بيقرأ قرآن هيسمعوا له كده؟ فشفت المشهد ده. ولله عز وجل المثل الأعلى، له سبحانه وتعالى المثل الأعلى. النبي يقول لنا لله أشد أذنا للرجل حسن الصوت بالقرآن يجهر به من صاحب القينة إلى قينته. وقال صلى الله عليه وسلم ما أذن الله لشيء ما أذن لنبي حسن الصوت يجهر حسن الصوت بالقرآن يجهر به. أكثر حاجة يحب الله سماعها إن يكون الواحد مننا قاعد كده عمال يقرأ القرآن بينجي ربنا سبحانه وتعالى. سيدنا الإمام عبد الله بن المبارك بيسأل شيخه سيدنا الإمام سفيان الثوري، فبيقول له إيه؟ بيقول له الرجل يقوم إلى الصلاة بأي شيء ينوي قراءته؟ ينوي إيه وهو بيقرأ؟ فقال سيدنا الإمام سفيان الثوري ينوي أنه يناجي ربه. ينوي أنه إيه؟ يناجي ربه. يبقى ثلاث نوايا حطهم قدام عينيك، هنضيف عليهم الرابعة دلوقتي اللي انتوا قلتوها. يبقى النية الأولى وانت بتقرأ القرآن يا كرم، نيتك الأولى ايه؟ العلم. النية الثانية، النية الثالثة، النية الرابعة الثواب. النية الرابعة، وانا تعمدت اخلي ثواب القرآن في الآخر خالص. النية الرابعة ليك انك تنال الثواب من الله سبحانه وتعالى. طب ايه ثواب قراءة القرآن؟ قولوا مع بعض احنا نتدارس. الحسنة بعشر سبعمية، ادي واحدة. ان يكون يوم القيامة مع السفر الكرام البررة، يعني لما يطلع من قبره ما يطلعش مع اي حد. انتوا عارفين ان اهل الصلاة بيحشروا مع بعض، اهل الصيام بيحشروا مع بعض. طب اهل القرآن لا يحشروا مع البشر، انما يحشرون مع مين؟ مع السفر الكرام، يحشروا مع الملائكة. ها ايه النية الثالثة؟ آيات القرآن شفيعا يوم القيامة لأصحابه. أربعة، رفعة الدرجة، اقرأ ورتل كما كنت ترتل في الدنيا فإن منزلتك عند آخر آيات كنت تردد، وقول النبي إن الله يرفع بهذا الكتاب أقوام. يلبس تاج الوقار يوم القيامة، ويلبس حلة الكرامة يوم القيامة. إيه كمان؟ شفاء لما في الصدور. إيه كمان؟ يهدي للتي هي أقوم، قلناها الشفاعة. ها ايه كمان؟ حماية من عذاب القبر.
حماية من عذاب القبر. وإن العبد إذا وضع في قبره فيأتيه ملكان فيقول من ربك ما دينك ما نبيك وعملك المؤمن فيقول وأما عمل فقرأت القرآن وإيه ها وعملت بما فيه. كل دي نوايا, خد الثواب ده وانت شغال ماشي كده. يبقى احنا عندنا أربع نوايا حطهم قدام عينيك. على فكرة يا أولاد من أهم الأمور اللي إذا كان دايما علمانا بيأكدوا لنا على مسألة النية, علماء التنمية البشرية النهاردة بيقول لك إيه, علشان يبقى عندك شيء محفز ليك اكتب قدامك أهدافك واللي أنت عايزه, اكتب فرقة كده ودبسها قدامك كده. أنت في الأوضة بتاعتك, في الأوضة بتاعتك قدام الجدار كده اعمل أربع ورقات بإيدك, أقرأ القرآن بنية العلم, ورقة تانية أقرأ القرآن بنية العمل, ورقة ثالثة أقرأ القرآن بنية المناجاة, أقرأ القرآن بنية الثواب. حطها قدام عينيك, والله العظيم قراءة القرآن بالنسبة لك هتتغير تماما, قراءة القرآن بالنسبة لك هتتغير تماما إن شاء الله مش كده. طيب المفتاح رقم ثلاثة, المفتاح رقم ثلاثة هو القيام بالقرآن ليلا. اختار الوقت المناسب دايما لقراءة القرآن, وأفضل أوقات قراءة القرآن التي أثنى عليها ربنا وأثنى عليها نبينا إمتى يا حسام؟ إمتى؟ الليل. وأكثر وقت قلبك يكون حاضر فيه وقت الليل. قال الله عز وجل إن ناشئة الليل هي أشد وطئا وأقوى مخيلا. يعني إيه أشد وطئا يا أولاد؟ لا مش أصعب وقت, أشد وطئا أي أشد مواطأة للسان مع القلب. شفت المعنى؟ المعنى اختلف إزاي؟ أكثر وقت اللسان يكون مرتبط فيه بالقلب وبينهم ارتباط قوي جدا, حاول دايما تقرأ القرآن بالليل, حاول دايما تقرأ القرآن بالليل. علشان كده النبي صلى الله عليه وسلم بيقول لنا, طب نجيب الأول من القرآن, ربنا بيقول لنا إيه؟ أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما ها؟ يحضر الآخرة ويرجو رحمة ربه. ساجد آناء الليل قاعد طول الليل قراءة قرآن. قال الله عز وجل ليسوا سواء من أهل الكتاب أمة قائمة يتلون آيات الله آناء الليل, قاعدين طول الليل يقرأوا قرآن. قال الله عز وجل ومن الليل فتهجد به به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك إيه, فالمقام المحمود اللي هو الوسيلة اللي في الجنة والدرجة التي لا تنبغي لأحد إلا للنبي مكان مرتفع جدا, وأنت أيضا لن تصل إلى مكان مرتفع في الجنة ودرجة عالية عند الله عز وجل إلا إذا كان هذا حالك. علشان كده النبي صلى الله عليه وسلم قال لنا لا حسد إلا في اثنتين ومن بينهما رجل أتاه الله القرآن فهو يقوم به إيه أناء الليل و النبي قدم أناء الليل على أطراف النهار لأن ذا الوقت اللي قلبك هيكون فيه جاهز إن شاء الله. وقال حبيبنا صلى الله عليه وسلم تعلموا القرآن فاقرؤوه وأقرئوه. ثلاث أوامر, واحد اتعلم. يعني ايه تتعلم؟ ممكن يكون تجويد, ممكن تعلم بمعنى حلاله وحرامه, تعلم بمعنى أسباب النزول, تعلم بمعنى اعرف تفسير الآية. تعلموا القرآن و واقرؤوه, ادي الامر الثاني اقرا. الامر الثالث اقرؤوه, علموه للناس. فان مثل القران لمن تعلمه فقام به مثل الانسان اذا تعلم القران وقام به بالليل كمثل جراب محشو مسكا, كمثل جراب كده مليان ايه, مليان مسك يفوح ريحه في كل مكان. طب تعالوا نشوف وجه التشابه بين كلام النبي وبين الحديث. النبي يقول الآن إن اللي بيقرأ القرآن وبيقوم به بالليل مثاله بالضبط زي إيه, واحد جاب إزازة مليانة مسك وقام جاي على الغطاء بتاعها قام إيه قام فتحه, فالمسك بقى فين؟ هو إيه المسك اللي هينتشر حواليك وانت بتقرأ قرآن؟ إيه الخير اللي هينتشر حواليك وانت بتقرأ قرآن؟ إيه؟ رحمات ربنا, أدي واحدة فعلا يفوح مسكا. يبقى نفس الكلام لما بتقرا القران وتقوم به بالليل, ايه النفحات اللي انت بتصيبها؟ اول حاجه رحمات ربنا بتتنزل في بتعم المكان. وده كلام الثوري وكلام سيدنا انس رضي الله عنه. انس كان اذا ختم القران لما بيجي على الختمه كان يجمع اولاده واهله ويقول هذه ساعه تتنزل فيها الرحمه, هذه ساعة تتنزل فيها الرحمة. فنفس الكلام نفس الكلام، وكان عايز الرحمة تشمل الجميع زي ما أزازة المسك فتحتها الآن في المسجد فعمت المكان كله، نفس الكلام الرحمة اللي انت هتنالها بقراءة القرآن هتعم مين؟ ها؟ كل اللي في المكان. ايه كمان؟ ها؟ الملائكة اللي هتنزل، هتنزل عليك انت ولا على كل اللي في المكان؟ هتنزل على كل. السكينة اللي هتتنزل هتنزل عليك انت ولا على كل اللي في المكان؟ فالخير هيصيب كل اللي كان موجود حولي. قال ومثل من تعلمه فرقد، واللي تعلم القرآن وراح نام وهو في جوفه كمثل جراب أوكي على مسك. كمثل جراب، عندنا إزازة فيها مسك وقمنا جايين قفلينها، حد هينتفع بيها؟ بل والعياذ بالله في كثير من الأوقات لما يكون معايا حاجة وعينها لا أنتفع بها ولا أنتفع بها ناس كتسب العذاب، زي ما ربنا قال لنا إيه؟ والذين إيه؟ يكنزون الإيه؟ الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم. والنموذج ده نموذج خطير يا أولاد، خدوا بالكم. النبي صلى الله عليه وسلم يقول كما في صحيح البخاري من حديث جابر بن سمرة إن النبي صلى الله عليه وسلم في يوم كان رأى رؤية، في الرؤية إيه؟ قال فرأى فمررت على رجل مضجع على قفاه، واحد نايم على ظهره وعلى رأسه رجل معه حجر، فيأخذ الحجر فيضربه به فينزل على رأسه فتنفلق الرأس. الرأس اللي حصلها اتفلقت نصين والحجر جرى شوية، راح جاب الحجر، الرأس كانت ايه؟ ها؟ كلما نضج جلودهم ايه؟ بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب. الرأس التأمت ويقوم ضربه على دماغه فالرأس انفلق. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال للملكين من هذا؟ فقال هذا هو الرجل الذي آتاه الله القرآن فهو ينام عنه بالليل ولا يعمل به بالنهار. ربنا دلكم القرآن ولا دلكمش القرآن؟ يا شباب يا ملتزم يا صالح حسبكم كذلك ولا زكى الله احد؟ خدتوا القران ولا انت بتنام عنه بالليل ولا تعمل بيه بالنهار؟ تحب ان يكون ده مصيرك في قبرك؟ تحب ان يكون ده مصيرك في قبرك؟ ده الواحد مننا يعني لو في يوم من الايام مش واخد باله كده ودماغه خبطت في عمود بيقعد يصوت جنبها 3-4 ايام. ده تحملها ازاي؟ لو واحد بس خبطت بطوبة كده دماغك بتفضل دايخة كده وعينك ملوحة كده فترة بطوبة، يعني ما ده حجر وبيقسم الراس نصين. بلاش نكون كذا، بلاش نكون كذا. فاحنا محتاجين جدا يا اولاد ورد القرآن بتاعنا يكون بالليل ونتدبر فيه ونقف معه معاني. يبقى المفتاح الاول، المفتاح الأول التوبة، عايزين ننظف القلوب. المفتاح الثاني، لا معايا المفتاح الثاني، وقلنا ان هي فيها اربع حاجات، واحد العلم، اثنين ثلاثة اربعة، ثالث مفتاح القيام به ليلا، القيام به ليلا. المفتاح رقم كام؟ اربعة. هو تكرار الآيات من المفاتيح المهمة جدا لتدبر القرآن، انك تقرأ الآيات مرة واثنين وثلاثة واربعة وخمسة وستة وعشرة ومية والف. كان بعض السلف يقول تقرار الآية كمضغ التمرة، كلما مضغتها وجدت حلاوتها. التمرة كلما انت عمال تهرس فيها اكتر بتكون النتيجة ان السكر اللي فيها بيطلع اكتر فبتحس بطعمها اكتر وبتحس بحلاوتها اكتر. تكرار الآية كإيه؟ كمضغ التمرة، كلما مضغتها وجدت إيه؟ هتجد حلاوتها. في نفس الكلام إنك تاخد آية واحدة أو تاخد صورة واحدة أقعد عيش معها الليلة كلها، صورة واحدة عيش بس معها الليلة كلها، تلاقي سبحان الله فعلا. والله يا إخواني فعلا الأمر بيتغير تماما. ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم قام الليل كله، معايا إبراهيم؟ قام الليل كله بآية واحدة يرددها، علشان كانت عشاننا الآية دي، دي كانت عشان احنا. قال الله عز وجل إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. إن تعذبهم فإنهم عبادك، هم اللي أخطأوا هم اللي عملوا، مش هقدر أتكلم. وإن تغفر لهم
أين كنت عزيز الحكيم؟ فأغفر لهم وارحمهم يا رب. يقضي ليله كله في أي واحدة عملت قبل كده يا حسن؟ تعملها النهاردة، تعملها النهاردة أي واحدة، تاخدها تركز فيها كده، تقرأ معناها وتعيش معاها كده، والله العظيم كل ما تقرأها مرة في الثانية في الثالثة تالي رمى معاك يعني حاجة كان مش ممكن، يعني حاجة رائعة فعلا، صورة أنت بتحبها وتقعد كده تردد فيها مرة والثانية والثالثة تجد قلبك كده بيرفرف، والله العظيم. سيدة أسماء، وفي رواية هي كانت سيدة عائشة، أحد الصحابة كان بيقول إن أنا في يوم صليت الفجر، وبعد صلاة الفجر كده قعدت جلسة الضحى وقلت أروح بقى إيه أسأل المؤمنين عائشة رضي الله عنها عن بعض المسائل الشرعية. فبيقول يعني بعد صلاة الضحى ذهبت إليها لأسألها، فإذا هي رضي الله عنها قائمة تصلي تتلو قول الله عز وجل: فمن الله علينا ووقانا عذاب السموم إنا كنا من قبل ندعوه إنه هو البر الرحيم. فمن الله علينا ووقانا عذاب السموم فمن الله علينا ووقانا عذاب السموم. قال فأطالت فيها جدا حتى عجزت قدمي على أن تحملني، مش قادر أقف على رجلي. ويحمل تقول إن أعظم منا ربنا يمني بها علينا مش يدينا فلوس يا أولاد، مش أعظم منا ربنا يمني بها علينا إنه يدينا زوجة جميلة، مش دي أعظم منا، ولكن أعظم منا إن ربنا يوم القيامة إيه يقينا عذاب السموم. تعرفين السموم اللي هو الإيه؟ إيه هو السموم؟ الهوى شديد الحر، وده اللي ربنا ذكره لأهل النار، ده اللي ربنا ذكره لأهل النار. ربنا سبحانه وتعالى علمنا، ودي لفتة من لفتات القرآن اللي كانت تعبتني أيام، الإنسان مننا يا أولاد لما يكون الجو حر جدا بيلجأ لثلاث حاجات: بيلجأ للظل ويفتح المروحة عشان تجيب له هواء بارد، وجنبيه كولدير يشرب منه إيه؟ ماء ساقعة. مش ده اللي احنا دايما بنعمله في الحر؟ نقعد في حتة ضلة ونشغل مروحة تجيب لنا هواء بارد ونشرب ماء ساقعة، صح؟ حتى تلاقي في الصيف أغلب الإعلانات عن كولديرات مية عشان ماء ساقعة وعن المراوح، صح كده؟ فربنا بيقول لنا خدوا بالكم، اذا كان انتوا بتسيطروا على حر الدنيا بالثلاث حاجات دول، فيوم الايام برضو انا هديهم لاهل النار بس بصوره ثانيه. قال الله عز وجل: في سموم وايه وحميم، وظل من في سموم. انت عايز هواء بارد، فربنا يقول لا، ده انا هديلهم هواء يقتل من شده حر، ده السموم. في سموم وايه وحميم. انت مش عايز ميه بارده؟ لا، ده انا هديك ميه بارده، ده انا هديك ميه بمجرد ما يقربها اهل النار من وجوههم ها تشوي الوجوه. وظل من يحموم، يعني من نار. يعني الثلاث حاجات اللي احنا كنا بنكسر بها حر الدنيا ما تنفعش من الايام، ما تنفعش في النار. فالسيدة عائشة لما شافت المعنى ده شافت ان اعظم منا من الله بها على اهل النار ان ربنا وقاهم النار دي، فقعدت طول من بعد صلاه الضحى ما تقول: فمن الله علينا ووقانا عذاب السموم، فمن الله علينا ووقانا عذاب السموم. فبيقول انا رجلي ما عادش شيلاني. هو وقف قد ايه؟ ساعه، ساعتين، ساعه ثلاثه، وقف ثلاث ساعات. بيقول ثم ذهبت الى العاليه، مكان اقصى مكان في المدينه، مكان بعيد جدا، ومعروف الان بسوق التمور هناك في المدينه، مكان بعيد جدا. وقال رحت واشتريت وعملت وسويت، وبعد كده رجعت قلت بقى اكيد خلصت بقى وقعدت بقى زمان رجليها، اصلا ده انا كراجل رجليها ما ديش شايلاني، فاكيد هي خلصت وقعدت. قال فلما عدت اذا بها تقول: فمن الله علينا ووقانا عذاب السموم، فمن الله علينا ووقانا عذاب السموم. يا نهار ابيض، عايشه مع الايه، وكل ما تردد الايه تجد حلاوه للايه اكثر في قلبها. فمن أهم الأمور اللي تجلب على الإنسان التدبر هي قضية إيه؟ التكرار. الآيات تكرر كتير، وكان كل واحد من الصحابة أو السلف كانت له آية كده بتأثر فيه قوي، فكان يقوم بها القرآن، يقوم بها يصلي. سيدة عائشة كانت آية بتأثر فيها جدا إيه؟ آيات سورة الطور: فمن الله علينا. سعيد بن جبير رضي الله عنه كانت أكثر آية بتأثر فيه آخر آية نزلت في القرآن، هي واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله. فيقوم بالليل كده ويقرأ واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله. التقوى معناها خد لنفسك حماية، خد لنفسك وقاية، شيء يحميك يقيك من يوم ترجع فيه إلى الله. واليوم اللي هترجع فيه إلى الله كله أهوال، فخلي لنفسك حاجة تحميك. فكان سعيد بن جبير يقوم بالليل ويفضل عايش مع الآية واتقوا. طب أنا هتقي اليوم ده بإيه؟ يوما هو اليوم ده يوم القيامة، طب أهواله إيه؟ ترجعون فيه إلى الله، أرجع فيه إلى الله. وأفضل شيء أرجع به إلى الله هو الإيه؟ هو العمل الصالح. قال ربنا تبارك وتعالى فمن شاء اتخذ إلى ربه إيه؟ مآبة. يعني إيه مآبة؟ أي مرجعا حسنا. والمرجع الحسن إلى الله لا يكون إلا بالإيه؟ بالعمل الصالح. سيدنا تميم الداري رضي الله عنه كانت من أكثر الآيات اللي بتأثر فيه قول الله سبحانه وتعالى أم حسب الذين اجترحوا السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات سواء محياهم وماتهم ساء ما يحكمون. كرم، ممكن تقولي الآية دي فهم منها إيه؟ ممكن تقولي الآية دي فهمت منها إيه؟ إبراهيم مصري، محمد فهمت إيه من الآية؟ جلال فهمت إيه؟ ها محمد فهمت ايه؟ فهمت ايه من الآية؟ سيبك من البث المباشر وشغل ان انت دلوقتي، انت هنا عشان قلبك انت. ها قل لي فهمت ايه من الآية؟ سيدنا تميم الداري ده الفرق بقى بيننا وبينه ان كان عنده اربع نوافل عمل في قراءة الآية. ان هي كانت تقول هي ايه؟ ان هي الاولى، ان هي الثانية، ان هي الثالثة، ان هي الرابعة. تعالوا نطبقها على الآية. أم حسب الذين اجترحوا السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات سواء محياهم وماتهم. تعالوا نجيب نية العلم. فنية العلم أهل التفسير بيقولوا إن هذه الآية فيها رد على العصاة الذين تجرؤوا على الله سبحانه وتعالى وقالوا إننا يوم القيامة سندخل الجنة. طب ده انت عصيت وبعيد عن ربنا وما بتطعش، فازاي تظن في يوم من الايام ان ربنا يساوي بين العاصي اللي عاش لنفسه وهواه وشهوته مع الانسان اللي كان دايما بيدوس على نفسه وهواه وشهوته من اجل الله؟ انت ازاي تظن ان ربنا سبحانه وتعالى هيساوي بين دول ودول سواء محياهم ماتهم؟ ازاي تظن ان ربنا سبحانه وتعالى هيساوي في حياة الطائع مع حياة العاصي؟ ازاي تظن ان ربنا يساوي بين الاثنين؟ وازاي تظن ان ربنا هيختم للاتنين بخاتمة واحدة؟ وازاي تظن ان ربنا هيجعل الاتنين مصير واحد في القبر وهو نعيم؟ وازاي تظن ان يوم القيامة الاتنين يخشوا الجنة مع بعض؟ ساء ما يحكمون، بئس هذا الحكم. العاصي يقولك ان شاء الله ربنا غفور رحيم، المغفرة والرحمة دي لناس ثانية. ربنا قال واني لغفار لمن تاب وآمن ثم اهتدى. ورحمة قال ورحمتي وسعت كل شيء فسأكتبها لمن؟ للذين يتقون. فما تظنش ان الاثنين يكونوا جنب بعض. فدي النية الاولية هي نية العلم. ان عرفت معنى الاية ايه، علمت الاية معناها ايه، النية التانية تبقى نية الايه، اعمل ايه؟ حط نفسك مع الذين اجترحوا السيئات ولا مع الذين عملوا الصالحات. صح. سيدنا محمد بن كعب القرضي كان سورة الزلزال مؤثرة في قلبه جدا، فكان كل ليلة يقوم يقعد ساعة ولا اتنين مع هذه السورة عمال يقرأ ويردد ويقول فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى، ويردد ويعيد ويكرر ويفتكر. فمن يعمل مثقال ذرة جنيه كنت تصدقت بيه، مثقال ذرة ركعة في جوف الليل، مثقال ذرة دمعة نزلت مني في يوم من الأيام من خشية الله، مثقال ذرة صيام يوم في عز الحر، يفتكر كل حسنة. فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى، هيشوف يوم القيامة ويحاول كده يتفكر ويتدبر. طب الصيام أنا هشوفه زي يوم القيامة، والصلاة هشوفها زي يوم القيامة، والقرآن هشوفه زي يوم القيامة. لا، أنت هتشوفه حقيقة. وده قول أهل العلم إن الأعمال ستجسد على صور يوم القيامة، كما قال صلى الله عليه وسلم يأتي القرآن صاحبه يوم القيامة كالرجل
جاي له في صورة رجل حسن. والحديث اللي رواه أبو داود وأحمد من حديث البراء بن عازب إن الرجل إذا وضع في قبره أتاه رجل حسن الثياب حسن الوجه طيب الريح فيقول له من أنت؟ فوجهك الذي لا يأتي إلا بالخير. فيقول أنا إيه؟ أنا عملك الصالح. فالصيام بيظهر في صورة، والصيام والقرآن يظهر في صورة، والقيام الليل يظهر في صورة. فيتخيل بقى كده والأعمال الصالحة. وبعض أهل العلم قال فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى. خيرا يرى إمتى؟ لما يمسك إيه؟ صحيفة حسناته وعمل شايف الحسنات اللي اتكتبت فيها. فالمفتاح الرابع من مفاتيح تدبر القرآن هو الإيه؟ ها؟ التكرار. التكرار يا أولاد إحنا عايزين بآية واحدة، آية واحدة بسطرين بثلاثة، مش عايزين يبقى همنا آخر الصورة زي ما كان ابن مسعود بيقول لا يكن هم أحدكم آخر الصورة، ولكن أنا همي الأساس إن أنا إيه؟ أتدبر وعيش مع معاني القرآن. المفتاح الخامس من مفاتيح تدبر القرآن، وده مفتاح قل من يعمل به، إنك تربط القرآن دائما بالأحداث وتتعايش مع هذه الآيات، إنك تربط دائما دائما نفسك بالحدث اللي ورد في الآية، وإنك تعيش مع هذا الحدث، وإنك تحاول تطبق أمر ينجيك من هذا الحدث إن كان شره، وتسأل ربك إذا كان الأمر ده خير. تعالوا ناخد مثال من حياة النبي علشان نقدر نفهم المفتاح الخامس ده. في صحيح مسلم من حديث حذيفة يقول قام النبي صلى الله عليه وسلم ذات ليلة فقمت معه ففتح البقرة فقلت يركع عند المئة، هيركع عند مئة آية. قال فقرأ فقلت يركع عند المئتين فقرأ، فقلت يركع بها فقرأ، فاستفتح النساء ثم استفتح آل عمران. الشاهد يقرأ إيه؟ مترسلا. يعني يقرأ مترسلا؟ ها؟ لا 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 والله لا يتدبر أبدا لتكون دي قراءته، لا يمكن لا يمكن. تدبر القرآن محتاج تأني، تدبر القرآن محتاج تركيز. خدت بالك؟ شفت انت بتحل الكلمات المتقطعة ولا ما عادش حد بيفكر التفكير ده؟ التفكير ده خلاص صراحة. شفت انت بتلعب كاندي كراش؟ شفت بتبقى متأمل ازاي وتدبر على مهلك واحدة واحدة؟ خدت بالك؟ ولله المثل الأعلى، قراءة القرآن ما تجيش أبدا بالسرعة دي، محتاجة تأني، محتاجة تروي على مهلك. يقرأ مترسلة. شوف بقى ربط الأحداث والمعايشة مع الأحداث. لا يمر بآية فيها ذكر الرحمة إلا وسأل. النبي صلى الله عليه وسلم وهو بيقرأ كده فمر على قول الله عز وجل ورحمتي وسعت كل شيء فسأكتبها للذين يتقون. وقف. اللهم إني أسألك من رحمتك الواسعة. وقف في الصلاة يا شيخ. في الصلاة ده هو بيصلي، هو بيصلي. مرة فيهم كده نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم. وقف وقف. اللهم اغفر لي يا رب، اللهم ارحمني يا رب، وأن عذابي هو العذاب الأليم. اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك وبك منك لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك، ويتعوذ بالله من غضب الله. ده كان حال النبي، ربط كل آية برد فعل، فما كانتش الآيات بتعدي عليه كده مرور الكرام. علشان كده النبي لما عاش بالمعنى ده قال شيبتني هود. صح، شيبتني هود وأخواتها. سورة هود شيبت النبي من شدة خوفه. يقرأ كده الآيات اللي فيها عذاب الله عز وجل المتنزل على الأمم السابقة، ومع كل عذاب رب النبي يسأل يا رب نجينا يا رب. فالنبي كان بيربط الأحداث بواقع قلبه، فلا يمر على آية فيها رحمة إلا سأل، ولا مر على آية فيها تعوذ إلا وتعوذ، يمر على آيات الجنة يبكي ويقول يا رب اجعلني من أهلها، يمر على آيات النار يبكي ويقول يا رب لا يا رب اجعلني، يمر على آيات النار يقول يا رب لا تجعلني من أهلها، يمر على آيات الجنة يا رب اجعلني من أهلها. خدت بالك؟ هتلاقي ما شاء الله بيرتاح، تلاقي سبحان الله خارج من الصلاة والصلاة فعلا والقرآن أثر فيه قوي. مين فينا بيعمل كده؟ مين فينا بيعمل كده؟ مين بيتعايش مع الآيات بهذه الصورة؟ شوف شوف بص، يقول الحسن بن علي رضي الله عنه وبيوصف بقى منهج الصحابة بالصورة دي المعايشة دي، لقد أدركت سلف هذه الأمة الصحابة وهم يقرؤون القرآن، نظروا إليه على كونه رسائل من ربهم، فكانوا يتدبرونها بالليل ويعملون بها بالنهار. كان قاعد طول الليل بيتدبر فيها ان دي رسالة جاية من ربنا عز وجل، فطول ما هو قاعد حس ان ربنا بيكلمه هو، حس ان ربنا بيكلمه هو، فتلاقي ما شاء الله عايش مع الآيات، عايش مع الآيات، فما شاء الله قلبه يبقى وهو بيقرأ كده حاضر قوي، حاضر قوي. زي الرجل ذكرت لكم قصته الأسبوع قبل الماضي، الرجل اللي كان قاعد كده ونايم على السرير بتاعه، فإذا برجل بجواره واحد جنبه، واحد جنبه على سطح البيت بتاعه عمال يقرأ إن المتقين في جنات وعيون. عيش بقى، طبق بقى، طبق. يبقى ربنا الآن بيتكلم على مين؟ على صنف من الناس. الصنف ده ربنا بيتكلم عنهم الآن في الدنيا ولا في الآخرة؟ في الآخرة، دول في جنات وعيون. فتخيل بقى الآن في جنات وعيون، تقول إيه؟ قول، إحنا عايزين نتدرب. في جنات وعيون، بس مش عايزك تكون نمطي، يا رب اجعلني من أهلها. مش عايزين نكون بقى، إحنا عايزين نخرج عن نطاق النمط الدائم في قراءة القرآن، عايزين نغير. في جنات وعيون، يا رب كرمك عليهم واسع قوي، يا رب يعني عمني بكرمك. هتقول ايه انت؟ هتقول ايه من عارفه تتكلم ايه؟ قول انت هتقول ايه في جناته، هتقول ايه؟ جميل، اخذين ما اتاهم ربهم. تعيش معاه ازاي؟ اخذين ما اتاهم ربهم، رؤيه ربنا يعني، ولا الأكل والشرب ولا النعيم ولا رؤيتهم للنبي ولا قعدتهم مع أبو بكر وعمر وعثمان وعلي. وبسرعة هم دخلوا الجنة ليه؟ يجي إنهم كانوا قبل ذلك محسنين، كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون. أوف أوف أوف، انت قرأت لنا ايتين ثلاثة مع بعض، اقف، احنا عايزين نمشي واحدة واحدة. كانوا قليلا من الليل ما يهجعون، نمشي النوايا الاربعة اللي احنا خدناهم في اول درس، النية الاولانية ايه المقصود كانوا قليلا من الليل ما يهجعون؟ ها؟ ايه كان بينام وقت بسيط عشان قيام الليل؟ نية العمل تعمل ايه؟ قوم بقى، قوم صلي، قوم صلي، دي نية العمل. النية الثالثة المناجاة، هتقرأ يا تناجي ربنا عز وجل، ونية الثواب، قمت قرأت وصليت كمان. وبالأسحار هم يستغفرون، نية العمل العلم، أفضل وقت للسفر هو وقت نية العمل، أخرت وقت للسفر لحد النهاية. ده اللي هيعيش مع القرآن. أول ما سمع الآيات دي من صاحبه اللي كان واقف على على البيت اللي جنبه، فقال معقول ربنا يتكلم عن أهل الجنة ويعلق دخول الجنة على الأعمال دي وأنا لسه نايم؟ فقام يصلي. إمتى القرآن هنا نفع؟ لما علم وحوله العمل، هو ده التدبر. أختم بقى بموقف يسير كده قبل الأذان، أصل الموقف لازم يعني. كان زمان
البنت الصغيرة تسأل أمها كان في رجل من العباد اللي هو كان دايما بالليل كده يطلع على سطح البيت ويصلي ويقف، فمن طول ما هو واقف العيال عمالة تلعب بعد العشاء فشايفين في عمود واقف، في عمود واقف كده لابس أبيض واقف كده ما بيتحركش من طول القيام. فبعد فترة مات هذا الرجل، فبعد فترة مات هذا الرجل، فالبنت الصغيرة بتسأل أمها أين العمود الذي كان على سطح بيت جارنا؟ قالت يا بنيتي هذا ليس بعمود، إنه فلان العابد. فرق كبير جدا كبير بين العمود زمان على بيوتهم وبين العواميد اللي على بيوتنا دلوقت. أسأل الله سبحانه وتعالى لي وكنا بالسلامة. نرفع الأذان ونكمل مفتاح تدبر القرآن، وصلى الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبعد نراجع مع بعض كده المفاتيح. المفتاح الأول لتدبر القرآن، ها، واحد، نقي قلبك، علشان من أخطر الأشياء اللي بتخلي الإنسان لا يتدبر هو وجود الذنب على القلب. نقي قلبك. المفتاح الثاني النوايا. النوايا، وقلنا إحنا عندنا أربع نوايا: واحد، نية، العلم، العمل، المناجاة، الثواب. المفتاح الثالث القيام به وقراءته بالليل. المفتاح الرابع تكرار الآيات. المفتاح الخامس ربع الأحداث، ربط الأحداث بعمل الإنسان. المفتاح السادس هو الحفظ. الحفظ من المشاكل اللي بتخلينا دايما نشعر بالقرآن. الحمد لله يهديكم ويصلح لكم. من أخطر الأشياء اللي بتخلينا دايما لا نتدبر في القرآن هو اعتمادنا على المحفوظ عندنا. بمعنى أنا لما أجي أقوم أصلي يا أبو حميد تلاقي الله أكبر والضالين، قل هو الله أحد، الركعتين والضالين، إنا أعطيناك الكوثر مثلا، صح؟ ده واحد هيتدبر في القرآن، ده واحد هيشعر بطعم القرآن. إنما إمتى تشعر بطعم القرآن؟ لما تحفظ جزء جديد من القرآن، صفحة مثلا جديدة من القرآن، وقوم صلي بيها. والله العظيم ستجد مش لسانك اللي بيقرأ. سبحان الله، احنا حتى عندنا يعني معروف كده اللي بيصلي بالناس امام هو ما شاء الله فيه ايات بيحبها، فتلاقي من الوقت التاني دايما بيصلي بها على طول، ورغم انه بيحبها بكثرة تقرارها هو ايه ما عادش حاسس بطعمها. خليه بقى يراجع ايات جديدة ويصلي بها بالناس، تجد سبحان الله. والله انا عن نفسي لما بتراجع آيات جديدة وتقرأ بها على الناس ما بيبقاش لسانك اللي بيقرأ، ولكن إيه اللي بيقرأ؟ قلبك. عشان كده بقولك من أقوى الأشياء اللي تخلي دايما الإنسان يتدبر القرآن إن لازم كل يوم يبقى عنده قرآن جديد، كل يوم يحفظ جديد. عندنا مثلا في الجمعية يوم 25 في الشهر تكلم المحلات عشان تبعت لك الرز والسمنة والزيت والعدس والكلام ده، 27 نكلم مصنع الاكياس يجيب لنا الاكياس اللي تعبى فيها الحاجه دي، 28 الشباب كله متجمع بيعبي الحاجه، و29 العربيه بتنزل تلف على الاسر. انت ذات نفسك شعرت بروتين قاتل، رغم انه عمل خير من اجل واعظم الاعمال عند الله، بس انت خلاص بقى شعرت بروتين. طب تعالى النهارده مثلا دكتور احمد سعيد بيقول لنا مثلا ايه، احنا عايزين نجهز دلوقتي وحده غسيل كلوي، فكلنا الان مسخرين مجهوداتنا لوحده الغسيل الكلوي. انت ذات نفسك لما جبت جديد حاسس بايه؟ ما هو ده عمل خير وده عمل خير، هنا بتتحرك مع أسر فقيرة وهنا بتتحرك مع أسر فقيرة، ولكن انت ذات نفسك لما عملت حاجة جديدة كانت النتيجة انت ذات نفسك حسيت بقلبك جدا. خلاص سيبونا دلوقتي بقى احنا شغالين مع الأسر، تعال نطلع قافلة حلاب وشلاتين. لما ده انا كرسنا جهدنا كله للقافلة وتجميعه ومش عارف ايه والكلام ده، والناس دي محتاجة ايه، محتاجة خزانات مية، فكلمت حد بتاع خزانات مية جيب لنا خزانات مية ونروح نجيب، محتاجين بطاطين، محتاجين مش عارف ايه، ونزلنا ولفينا، كانت النتيجة ان انت حسيت بايه؟ بشعور جديد خلاف الشعور الروتيني بتاع الشنط. انت نفس الكلام، ولله عز وجل مثل اعلى في القرآن، لو هتفضل طول عمرك مع ان اعطيناك الكوثر واذا جاء نصر الله الفتح عمرك ما هتشعر بتدبر القرآن. فغير ونوع، غير في الآيات ونوع. ولو يا سلام بقى لما تقرأ الآيات دي من الحفظ، يا سلام لما الآيات الجديدة دي تقرأها وتحفظها وتبدأ تصلي بيها، هتجد فعلا حلاوة لهذا القرآن. علشان كده سهل بن عبد الله التستري رحمة الله عليه بيسأل أحد طلبة العلم عنده: أنت حفظ القرآن كله؟ قال: لا. فقال: وغوثاه لمؤمن لا يحفظ القرآن، فبما يترنم
فبما يتنعم فبما يناجي ربه.
أنا هجاوبك يا فضيلة الشيخ بإن أعطيناك الكوثر وإذا جاء نص الله يفتح.
عمرك ما تشعر بالقرآن، غير ونوح غير ونوع، ساعتها إن شاء الله تجد حلاوة لهذا القرآن. يبقى إذن نوع في الآيات، احفظ هذه الآيات، وإنت بتقرأ اجهر بالآيات وتغنى بالآيات، رتب.
من أكثر الأشياء اللي بتحجم عنا تدبر القرآن هو قراءة القرآن بالعين،
إن شاء الله هتثاب عليها وفيها أجر. النبي صلى الله عليه وسلم يقول في الحديث الحسن: من سره أن يحب الله ورسوله فلينظر في المصحف. فكون إنه مسك المصحف كده بنظر فيه إن شاء الله لك أجر. ولكن إحنا نتكلمش دلوقتي على الأجر، ده إحنا خلينا الأجر في النوايا رقم كام؟
4.
أنا بتكلمش الآن على الأجر، أنا بتكلم الآن على إيه؟ على تدبر وحضور القلب. فتدبر وحضور القلب لن يكون إلا بإيه؟ بالجهر، زي ما سمعنا في الحديثين اللي قلتهم لكم: ما أذن الله لشيء كما أذن لرجل حسن الصوت بالقرآن يجهر به، يجهر به. وفي الحديث الآخر: لله أشد أذنا للرجل حسن الصوت بالقرآن يجهر به. القاسم المشترك أنه بيجهر به، ومش نظر، مش قراءة النظر، ولكن قراءة الإيه؟ بيجهر به. ليه؟ ليه بيجهر به؟ العلماء بيقولوا لنا أن الإنسان لما بيجهر بالقرآن هو قلبه الآن، قلبه الآن بين لسانه وأذنه. فلما يجهر إيه اللي يحصل؟ علشان كده من الحاجات اللي سبحان الله بتأثر معانا على مدار السنة كلها هي إيه؟ جلسة التدبر بتاعت العشر آخر بتاع رمضان، صح؟ طيب، يبقى دول كده 7 مفاتيح لتدبر القرآن. فإذا تدبرت القرآن هحس بإيه؟ هحس بإيه؟ نختم بقى بالجزئية دي إن شاء الله. هي جزئية مهمة جدا، إن تدبر القرآن مش لازم يطلع في صورة إنك تعيط. يعني بعض الناس يظن إن أنا خلاص أنا تدبرت القرآن إن أنا لازم أعيط. لا لا، غلط، ده فهم غلط. ده ربنا سبحانه وتعالى ذكر أثر القرآن على من تدبر القرآن في صور كتير جدا. يعني في بعض الأوقات تقرأ القرآن أنت قايم حاسس إن أنت إيه؟ إيمانك زاد. أهو ده من صورة، ده من أثر من الآثار المتعلقة بتدبر القرآن. كما قال الله سبحانه وتعالى: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته. إيه؟ ربنا قال إنهم عيطوا دلوقتي؟ ما عيطوش، ولكن هو حس إن بعد ما قرأ القرآن ده إن إيمانه إيه؟ أدي واحدة. فالعلامة الأولى إنك بعد القراءة تحس إنك إيه؟ ازددت إيمان. العلامة الثانية، أنا أخلي دمع العين ده في آخر حاجة خالص. العلامة الثانية إنك تحس بقشعريرة في جسدك. اللي حس بقشعريرة في جسده وهو بيقرأ قرآن أو بيسمع قرآن ده تدبر القرآن. بس يا شيخ ما عيطتش، يا عم انت خدت علامة من العلامات. البكاء ده علامة من العلامات. كما قال الله عز وجل: الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثانية تقشعر منه جلود الذين إيه؟ يخشون ربهم. يبقى قشعريرة الجسد دلالة ان التدبر بتاعك السبع مفاتيح اللي احنا خدناهم النهاردة آتى ثمارها بفضل الله عز وجل. الأمر الثالث انك سبحان الله تحس انك مشتاق للصلاة فتقوم تصلي، تقوم تسجد وتركع بين يدي الله عز وجل. كما قال الله عز وجل: قل آمنوا به أو لا تؤمنوا إن الذين أوتوا العلم من قبله إذا يتلى عليهم يخرون للأذقان سجدا ويقولون سبحان ربنا إن كان وعد ربنا لمفعولا ويخرون للأذقان يبكون ويزيدهم خشوعا. العلامة الرابعة إنك تبكي بقى، إن ربنا يمن عليك وانت بتقرأ تبكي. كما قال الله عز وجل: وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول ترى أعينهم إيه؟ تفيض من دمع. يبقى علامات القرآن، علامات ان التدبر كان صحيح، علامة من هذه الأربعة. نختم بقى بكلمة لابن القيم رحمة الله عليه، كلمة جميلة جدا نختم بيها. يقول رحمة الله عليه: فمن قرأ القرآن بالاعتبارات الثلاثة، بالثلاث اعتبارات اللي احنا ذكرناهم: إدراكا وفهما دي مسألة العلم، وتدبرا، وإجابة. إجابة هنا معناها ايه؟ اللي هو العمل. وإجابة لن يعدم، تبصرة لعبرة، عبرة في القرآن يراها بقلبه، تبصرة لعبرة، وتذكرة لمعرفة، وتذكرة لمعرفة، وفكرة في آية، ودلالة على رشد. يدلك القرآن على الإيه؟ على الطريق الصحيح، ودلالة على رشد. وحياة لقلب وغذاء ودواء وشفاء وعصمة ونجاته. وعصمة وإيه؟ ونجاته.
يبقى إذن كان درس النهاردة فضل الله عز وجل كان متعلق به كيف تدبر القرآن كسلسلة استعداد لرمضان إن شاء الله. درس جاي بإذن الله عز وجل هيكون بقى بعد ما فتحنا قلوبنا بالقرآن، هيبقى بقى إيه؟ الصلاة بقى، إزاي نعيش مع الصلاة. يبقى تدبر للقرآن وخشوع في الصلاة الاثنين بقوا مع بعض، لمسوا مع بعض، إن شاء الله يكون رمضان بالنسبة لنا أفضل رمضان إن شاء الله بإذن الله. بعد الصلاة هوزع عليكم إن شاء الله مجموعة من الديفيدات، وده شغل الأخوات فوق، ربنا ربي يجازيهم خير. عاملين سلسلة يعني فيها ما شاء الله سلسلة كيف تتلذذ بالصلاة برضو استعدادا إن شاء الله رمضان، سلسلة حلاوة الإيمان بتاع الشيخ يعقوب، سلسلة شعبان وما يتعلق به، سلسلة استعداد لرمضان، كيف نستقبل رمضان، رمضان معسكر رمضان، كيف نستثمر رمضان، كيف نفوز برمضان، وما أدراك ما رمضان، الأخوات في رمضان عشان ما ننساهمش، إني صائم والصيام لا مثل له، كل دي سلاسل إن شاء الله موجودة. وبعض المحاضرات برضو للدعاء والمشايخ هتوزع عليكم إن شاء الله بعد الصلاة، بس بشرط إن اللي ياخدها إن شاء الله ينسخ منها ويوزع، اللي ياخدها ينسخ منها ويوزع، اللي ياخدها ينزلها عنده على الجهاز ويوزعها. ماشي كده؟ نعم. طيب الله المستعان، ربنا يا رب يوسع عليكم ان شاء الله. الدرس الجاي ان شاء الله برضو الاسبوع الجاي مستمر الدرس ان شاء الله لحد اخر يوم في رمضان هنشتغل ان شاء الله. ماشي، اكتفي ان شاء الله بهذا القدر، وصلى الله على نبينا محمد وعلى اهله وصحبه وسلم.